نحن اليوم مع التابعي الجليل سعيد بن جبير، هذا الرجل كان إلى جانب أنه وثيق الخلق، قوي البنية، مكتمل البناء، كان ذكي الفؤاد، حاد الذهن، قادرا على الفهم والحفظ والضبط. تميز بميزات نادرة لم يقعد به سواد بشرته ولا فلفلة شعره ولا أصله الحبشي عن صفات الكمال وميزات الفضل التي اتصف بها، فقد كان من ذو نعومة أظفاره يجعل العلم وسيلة لرضا الله والتقوى طريقا إلى الجنة، ولهذا شد عليهما كليهما بيديه ومضى في طريقه غير وان، فكان لا يراه إلا وهو عاكف على كتابه وهو واقف في محرابه يتعبد. وقد أخذ عن جلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر وعدي وحاتم، ولكن أستاذه الأكبر كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد أخذ عليه التفسير وعلومه والقرآن والحديث واللغة والفقه وسائر علوم عباس، ثم طوف بعد ذلك في بلاد الإسلام ليأخذ المعرفة عمن وجد وليأخذ العلم حيثما حل. عندما تم له المراد من ذلك اتخذ الكوفة دارا ومقاما وصار لأهلها معلما وإماما، فكان في التراويح مثلا يؤمهم فيقرأ تارة بقراءة ابن مسعود وتارة بقراءة زيد بن ثابت وتارة بقراءة غيرهم، وكان إلى ذلك عندما يسمع آيات الوعيد وتقرع مسامعهم المواعظ يقشعر جلده ويتصدع قلبه وتهمي عيناه، فقد كان عندما يسمع مثل قول الله تبارك وتعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يبكي بكاء شديدا ويظل يردد مثل هذه الآيات وينشج حتى يكاد يقضي نحبه. وكان يفد إلى الحرم المكي مرتين، مرة في رجب ليعتمر، ومرة في ذي الحجة ليحج. وقد أتاه طلاب العلم والمواعظ والحكم من كل حدب وصب، فقد أمم الكوفة ليأخذوا عن سعيد بن جبير ولينهلوا من مناهله العذبة ويقترفوا من علومه الجنة. فهذا يسأل عن الخشية، فيقول له سعيد بن جبير: خشية الله هي أن تخاف من الله خوفا يمنعك من معاصي. وهذا يسأل عن الذكر، فيقول له: الذكر هو طاعة الله عز وجل، فمن أقبل على الله وأطاعه فقد ذكره، ومن أعرض عن الله وعصاه فإنه لم يذكره ولو بات يسبح ويتلو. وفي زمنه، الفترة التي انتصب فيها لتعليم الناس وإرشادهم وإنقاذهم من براثين الجهل وطرق النار، كان الحجاج بن موسى الثقفي قد تربع على عرش سلطانه وسطوته، وكان مولا من طرف خليفته المسلمين من بني أمي أنذاك، بني أمية عن بني أمية أنذاك.
عبد الملك
هو كان مولا من طرف خليفة المسلمين. نعم، ولاه في البداية عبد الملك. وكان هذا الرجل واليا على العراق وعلى بلاد ما وراء النهر وعلى خراسان، وبعد مقتله بعد قتله لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، استطاع أن يخمد الثورات والفتن التي قامت هناك وهنا، وأعمل السيف عن الحجاج، أعمل السيف في رقاب العباد، وأخاف كل حاضر وباد، حتى أصبح الناس يخشونهم يخافونهم ويرهبونهم رهبة شديدة، حتى امتلأت القلوب من الرهبة من الحجاج بن يوسف. وشاء الله أن يقع صدام بينه وبين أحد كبار قواده، هذا الصدام الذي تحول إلى فتنة أحرقت الأخضر واليابس، أتت على الأخضر واليابس وتركت في المسلمين جراحات عميقة. هذا القائد هو عبد الرحمن بن أشعث. لقد أمره الحجاج أن ينفر بجيشه إلى مملكة رتبيل الترك في بلاد ما وراء النهر وأن يفتحها. وقام القائد المحنك المظفر قام بالمهمة، ولكنه فتح في البداية بعض الحصون وبعض القرى، وكثرت عليه المغانم، فكتب كتابا إلى الحجاج وأرسل إليه رسولا يبشره بالنصر الذي أحرزوه ويبعث إليه بخمس الغنائم ليضعها في بيت مال المسلم، ويستأذنه في أن يتوقف قليلا عن القتال حتى يختبر المداخل والمخارج، وحتى يقف على طبيعة هذه الأرض القاسية البعيدة المجهولة قبل أن يخاطر بجيشه في مغامرة لا تدرى عواقبها. عندما وصل الكتاب إلى الحجاج اغتاظ وكتب إليه يصفه بالجبن والخنوم وينذره بالويل والثبور ويهدده بأن ينحيه عن قيادة الجيش. فجمع عبد الرحمن بن أشعث وجوه الجيش وقواد الكتائب وقرأ عليهم كتاب الحجاج بن يوسف الثقفي، فارتأوا عليه أن يخرج عليه وأن ينبذ طاعته، فقال لهم: أتعينوني على ذلك؟ فقالوا: نعم. فاتفقوا على الأمر وأعانوه، وبدأ يزيح أتباع الحجاج بن يوسف عن مواقعهم، فاحتل خراسان وكثير من جيسستان، احتل جيسستان وكثيرا من بلاد فارس، ثم توجه بجيشه الناقم على الحجاج إلى الكوفة والبصرة لينتزعهما من الحجاج. وفي تلك الآونة وقعت واقعة كانت لولا أن قدر الله وقوع الهزيمة لعبد الرحمن بن أشعث كانت مهمة جدا في ميزان عبد الرحمن بن أشعث، وكانت كفيلة في الظاهر بالقضاء على الحجاج بن يوسف. فقد كتب أمراء الأمصار إلى الحجاج يقولون: إن أهل الذمة دخلوا في الإسلام فرارا من الجسر، وذهبوا إلى المدن فلم نجد خراجا وأفلست الجبايات. فكتب إليهم الحجاج أن أخرجوا من جاء إلى المدن ولو قضى فيها دهرا طويلا. صدع الأمراء والولاة بأمر الحجاج وأخرجوا من في المدن من أهل الذمة، فخرجوا إلى ضواحي المدن، النساء يبكون والصبيان يصرخون والرجال يستغيثون ويقولون: ومحمداه. خرج إليهم القراء والفقهاء ليشفعوا لهم ويغيثوهم، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فوقفوا معهم يستغيثون ويستصرخون. عندما رأى عبد الرحمن بن مشعل هذا الحال قال للفقهاء والقراء: ألا تعينوني وتبايعوني على إزالة هذا الظالم حتى أطهر العراق من رجسه؟ فاستجاب له كوكبة من العلماء والفقهاء والأئمة على رأسهم سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وأبو البحتري وغيره. ولكن شاء الله أن ينتصر جيش الحجاج بعد الانتصارات الرائعة في البداية لجيش عبد الرحمن بن مشعل، ففر عبد الرحمن بنفسه واستسلم جيشه للحجاج. ونادى الحجاج في المستسلمين الذين هزموا في المهزومين أن من جاءه أن يأتوا ليجددوا البيعة له، هذا فيه أن يأتوا ليجددوا البيعة له. فأتى إليه أكثرهم وتغيب بعضهم، اختفى بعضهم وأجاب النداء أكثرهم، ولكنهم فوجئوا بأمر فظيع، هو أنه يأخذ كل واحد منهم فيقول له: أأقررت على نفسك بالكفر بعد أن لقطت بيعة أمير خليفة المسلمين؟ فإذا أقر على نفسه بالكفر جدد البيعة وترك، وإذا لم يقر على نفسه بالكفر ضرب عنقه. فمات جراء هذا خلق كبير، فأعمل الحجاج سيفه في الآلاف المؤلفة من الناس الذين أبوا أن يدمغوا أنفسهم بكلمة الكفر وقدموا رقابهم فداء لذلك. ثم إنه سلم من ذلك أيضا آلاف مؤلفة دمغت أنفسها بالكفر لتنجو من بطش الحجاج. وكان من ذلك شيخ كبير معمق من خزعان سيق إلى الحجاج في منسيق فقال له: أين كنت؟ قال: كنت وراء نهر الفرات، كنت أنتظر ماذا ستسفر عنه الفتنة، فلما علمت أنك ظهرت وظفرت جئتك مبايعا. فقال: بئس ما صنعت، أوقفت متربصا، بقيت متربصا وتركت نصرة أميرك؟ أتقول أتقر بكلمة الكفر؟ أتشهد على نفسك بالكفر؟ قال: بئس الرجل أنا إن كنت عبدت الله 80 سنة ثم أقر على نفسي بالكفر. قال: إذن أقتلك، إذن أقتلك. قال: وإن قتلتني فإنه لم يبق من عمري إلا ظمء حمار يشرب غدوة ويموت عشية، وإني لأنتظر الموت صباحا مساء، ففعل ما شئت. فأمر بجلاده فضرب عنقه، فلم يبقى أحد في المجلس من أعداء الحجاج أو من شيعته إلا وأكبر هذا الشيخ ورثى له وترحم عليه ورق رحاله. ثم جيء بكميل بن زياد النخعي فقال له الحجاج: أتشهد أنك كافر؟ قال: والله لا أشهد. قال: أقتلك إذن. قال: اقض ما أنت قاض، إن الموعد بيننا عند الله. وبعد القتل سيكون حساب. فقال ويومئذ، فقال الحجاج يومئذ تكون الحجة عليك لا لك. فقال كميل ذلك إذا كنت أنت القاضي. ثم أمر به فقتل. ثم جاء برجل كان الحجاج يتمنى قتله ولا يريد غير قتله، فجاء به إليه فقال له الحجاج يريد أن يصرفه عن الإقرار بالكفر ليقتله. قال إن أمامي رجلا ما أظن أنه يقر على نفسه بالكفر. فقال له الرجل لا تورطني ولا تقطعني عن نفسي، فأنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون ذي الأوتاد. فخلى سبيله وهو يتقطع غيظا عليه ويريد أن يقتله. ولما حدث هذا انتشرت الأخبار، انتشرت أخبار هذه المجازر وهذه التقريرات الفظيعة في كل قطر من بلاد المسلمين. وكان ممن اختفى ولم يلب النداء سعيد بن جويد، ففكر فرأى أنه بين خيارين، إما أن يدمغ نفسه بالكفر وإما أن يضرب الحجاج عنقه، فقرر الهروب والاختفاء. فكان يطوف في بلاد الله إلى أن استقر بقرية صغيرة في مكة. ومضت على هذا 10 سنين كانت كافية لإطفاء نيران الحجاج وذهاب شرارة أحقاده، ولكن وقع ما لم يكن بالحسبان. فقد ولى الحجاج واليا على مكة خبيث السرير سيء الطوية، وقالوا له خالد بن عبد الله القشري. فعندما ولاه على مكة رأى أصحابه سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، الشر في ذلك الرجل، فتخوفوا على سعيد. قالوا لسعيد إننا نتخوف عليك هذا الرجل، فهو سيء الطوية خبيث السرير، ونود نطلب منك أن ترحل عن هذا المكان إلى بلد آخر، فإنه إذا علم بك سيقدمك للحجاج فورا. فقال هربت حتى استحيت من الله، فأنا الآن أبقى والله يفعل بما شاء. ولم يخيب خالد بن عبد الله القشري ظن السوء الذي ظن به، فعندما علم بمكان سعيد بن جبير أرسل إليه سرية وأمرهم أن يقيدوه وأن يسوقوه إلى الحجاج في واسط. فجاءت السرية وأحاطت ببيت الشيخ وأخذوه، وعندما جعلوا فيه القيد استقبل ذلك وهو مطمئن النفس مستريح البال، بل التفت إلى أصحابه وقال لهم إني كنت في ليلة عبادة مع أخوين لي فتلذذنا بالطاعة وحالت لنا، فكل منا سأل الله ما شاء أن يسأل، ثم سألنا الشهادة فقد من الله تبارك وتعالى على صاحبي بها، وأنا أرى أني مقتول على يد ذلك الظالم. فتعلقت به ابنته الصغيرة وهي تبكي بكاء شديدا، فتخلص منها برفق وقال لها: أبلغي أمك التحية وقولي لها موعدنا الجنة إن شاء الله. وذهب به إلى الحجاج في واسط، وعندما دخل عليه خاطبه بكامل الحقد والضغينة، قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي من حسين. قال: بل أمي أعلم باسمي منك. قال: ماذا تقول في محمد؟ قال: تعني محمد رسول الله، تعني محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: نعم. قال: سيد ولد آدم، النبي المصطفى، خير من بقي من البشر وخير من مضى، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وخاصتهم، لعامة المسلمين وخاصتهم، حتى أتاه اليقين. قال: ما تقول في أبي بكر؟ قال: هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب حميدا وعاش سعيدا على منهاج النبوة، لم يبدل ولم يعيد. قال: فما تقول في عمر؟ قال: هو عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو خيرة الله وخيرة رسوله، عاش حميدا ومات مقتولا شهيدا. قال: فما تقول في عثمان؟ قال: هو مجهز جيش العسرة وحافر بئر معونة وحافر هو مجهز جيش العسرة وحافر بئر روما والمشتري لنفسه بيتا في الجنة، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على متيه، ومنهم تستحي الملائكة، وهو المقتول ظلما. قال: فما تقول في علي؟ قال: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة البتول، زوج ابنته فاطمة البتول، وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأول من آمن من الفتيان. قال: فما تقول في خلفاء بني أمية؟ فأيهم أعجب لك؟ قال: أرضاهم لخالق. قال: فأيهم أرضى لخالقه؟ قال: علم ذلك عند من يعلم سرهم ونجواهم. قال: فما تقول في أنا؟ قال: أنت أعلم بنفسك. قال: أريد علمك أنت. قال: إذن يسوءك ولا يسرك. قال: لا بد أن أسمع منك. قال: أعلم أنك مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنك سفاك مسرف في الدماء، وتقدم على أمور تريد بها الهيبة، وهي توقعك في المهلكة وتدفعك إلى النار دفعا. قال: والله لا أقتلنك. قال: إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. قال اختر أي قتلة أقتلكها. قال بل اخترعت، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها. قال أتريد أن أعفو عنك؟ قال أما إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. فتمزق الحجاج أيضا وقال هاتي النطع والسيف أضربوا عنقه. فاتجه إلى جهة المشرق وقال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال حرفوا عن جهة القبلة. فقال أينما تولوا فثم وجه الله. قال كبوه على وجهه. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال الحجاج بعد قبل ذلك عندما قال لهم اضربوا عنقه تبسم سعيد بن جبير. فقال له الحجاج ما يضحكك؟ ما هذا التبسم؟ قال ضحكت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. فقال الحجاج باشتراء تام ما أسرع لسان عدو الله وأدعاه لآيات الله. فرفع سعيد بن جبير يديه وقال اللهم لا تسلط على أحد بعدي. وبعد 15 يوما من مقتل سعيد بن جبير الذي قال فيه أحمد بن حنبل قتل سعيد بن جبير وما في المسلمين أحد إلا ويحتاج إلى علم، ما في الأمة أحد إلا ويحتاج إلى علم. بعد مقتله ب15 يوما حمى الحجاج وصار يغمى عليه ويفيق ويقول هذا سعيد آخذ بخناقي، هذا سعيد آخذ بخناقي، ردوه عني، ما لي ولسعيد. هذا سعيد يقول لما قتلتني. وصار يعذب بهذا في مرضه، صار يعذب بسعيد في مرضه. فلما توفي رآه أحد منها فقال ما فعلت؟ قال اقتلوا 70 مرة كل يوم بسعيد بن جبير، واقتلوا 1 مرة بكل إنسان قتلته من غيري. هكذا عاش سعيد بن جبير للعلم والعمل، وهكذا واجه طغيان الطغاة، وهكذا رفع رأسه بعز في المواقف الحرجة ولم يركن إلى غير الله.